بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث الإبادة الجماعية في غزة. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية ليلية شمالية ووسط مدينة رفح جنوبية غزة. وقوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإلى تفاصيل النشرة. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة، وذلك على خلفية الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وندد وزير الخارجية الإيراني بالهجمات والاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني ضد رفح، والتي أدت لحد الآن إلى استشهاد عدد كبير من سكان هذه المنطقة، لا سيما الأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء. ومن جانبه استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي باستمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة، وتطرق إلى إجراءات وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم 133 على التوالي، وشن صباح اليوم سلسلة من الغارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع أسرت عن عشرات الشهداء والجرحى. وشن طيران الاحتلال غارات جنوب شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون شمال القطاع. وفي رفح استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال على وسط وشمال المدينة. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 28770، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68400 جريح منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7/1 أكتوبر الماضي. أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد 3 مرضى في غرفة العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين جراء انقطاع الكهرباء. كما أعلنت المصادر أن سيدتين وضعتا مولوديهما في ظروف قاهرة وغير إنسانية، بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجتمع ناصر الطبي. وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدة المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى في المجمع. وفي هذه الأثناء استشهد عدد من الأطفال في مستشفى كمال عدوان في بيت لهية شمال القطاع بسبب الجفاف وسوء التغذية في ظل نقص الطعام وانتشار الأمراض والأوبئة. أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة ضابطين وجنديين بوحدة المظليين وصفت جراحهم بالخطيرة، إضافة لإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة. وكان الجيش الاحتلال قد أعلن قبل ذلك إصابة 11 عسكريا في المعارك خلال الساعات 24 الماضية. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري فقال إن الاستعدادات جارية للعمليات العسكرية الكبيرة في رفح، رافضا الكشف عن تفاصيلها. وقال إن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الماضية غارات على مواقع مختلفة في أنحاء القطاع. وفي تطور ذي صلة ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش سحب لواء المظليين من خان يونس. وتعليقا على سير المعارك، قال وزير الحرب الصهيوني آف غالانت أن قواته تسيطر على شمال القطاع وعلى خان يونس وتتواصل عملياتها في رفح. من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 20 شخصا ليرتفع عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 7,000 منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وأقامت حواجز وسط المدينة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمالية الضفة وكذلك حارة الشيخ وسط مدينة الخليل ودهمت منازل بعد نصب حواجز في المنطقة. وفي رام الله انسحبت قوات الاحتلال من وسط المدينة بعد نحو ساعة من اقتحامها وسط مواجهة مع شبان فلسطينيين. قالت مصادر إعلامية في الضفة الغربية أن هناك خلافا بين القوى السياسية في كيان الاحتلال، مضيفة أن نتنياهو ما زال مصرا على أنه لا يريد أن يذهب إلى وقف إطلاق النار بسبب اعتقاده إذا قبل بشروط حماس فإن اليمين المتطرف سيقوم بإسقاط حكومته. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
الخلافات تركزت بثلاث أمور. الأمر الأول هو بموضوع صفقة التبادل والهدنة والورقة التي ردت عليها حركة حماس والحديث عن رد حركة حماس، وبنيامين نتنياهو ما زال مصرا على ما يبدو أن يفشل هذه الورقة، طبعا لأنه يعتقد بأنه إذا ما ذهبت الأمور إلى هدنة لمدة 4 أسابيع أو أكثر من ذلك فإن الأمور قد يبنى عليها وقف إطلاق نار كامل، وهو ما زال يصر على أنه لا يريد أن يذهب إلى وقف إطلاق النار كامل لأنه قناعته أن اليمين الإسرائيلي المتطرف سيقوم بإسقاط حكومته إذا ما قبل بشروط حركة حماس. ولذلك وهذا الأمر هو بالنسبة لإيزنكوت وغانتس كان نقطة جوهرية في الخلاف، خاصة أنه بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية وحتى في 3 أيام الماضية أجرى الكثير من اللقاءات والاجتماعات، من بينها لقاء مع ويليام بيرنز وزير رئيس المخابرات الأمريكية CIA، وكان هناك اتصال ما بينه وما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكل هذه الأمور لم يطلع عليها المجلس الحربي، الأمر الذي اعتبر بأنه محاولة من بنيامين نتنياهو للتفرد في القرارات. في استطلاعات الرأي هناك أكثر من 43% يعتقدون أن بني جانس هو الأصلح لرئاسة الحكومة وأن نتنياهو يجب أن يحاكم. صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية يقول بأن صفقة التبادل وصفقة وقف إطلاق النار مع حركة حماس لن تتم إلا في شهر رمضان المبارك. هذا الخبر الآن يبدو أن بنيامين نتنياهو مصر على الذهاب نحو العملية العسكرية في رفح.
اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 27 صاروخا أطلقت أمس من لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمالية فلسطين المحتلة. وذكرت المصادر نفسها أن الجيش الإسرائيلي أغلق عدة طرق في الشمال أمام حركة السير حتى إشعار آخر. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت استهداف كريات شمونة ب10 صواريخ ردا على مجزرتي الاحتلال اللتين ارتكبهما بقصف منازل المدنيين في النبطية والصوانة جنوبية لبنان. كان النبو الأخير في النشرة، شكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة الرابعة والدقيقة 13 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 43. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند 15:14 يأتيكم برنامج فارابي الفيلسوف الموسوعي. يأتيكم برنامج آفاق التقريب في الساعة 15:29، يليه تبريز الفيروزج المضيء. تستمعون إلى برنامج الفائزون في الساعة 15:50، عند 15:59 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 16:05. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 16:16. معارج النور يأتيكم في الساعة 16:35، يليه لآلئ والدرر. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
سلام يحمل ندى ابتسامة
وأرقى تحية تضيء برنامجنا ليفتح بابه،
فننشد السلام ونطلق حمامة،
ونحن على ثقة تامة
بأنكم بانتظارنا تودون سماع أخبار حديقتنا السارة.
فدامت حديقة الأطفال، ولقاؤنا المتجدد دام.
أهلا بكم وأنتم تستمعون إلى إذاعة طهران العربية، ويسرنا أن تكونوا معنا طوال فترة هذا البرنامج،
وهو يحمل لكم الكثير من الأمور المسلية، من قصة
إلى معلومة عصفورة
إلى أخبار الأصحاب
وأنشودة.
لذا لا تفوتوا فرصة المتابعة،
كونوا معنا وسنكون معكم في حديقتكم،
حديقة الأطفال.
يا أحبتي، كما تعودتم دائما كنا نتحدث عن قصتنا في بداية الأمر، ولكن لما نستمع للقصص؟ هل سألتم أنفسكم ذات يوم هذا السؤال؟
كم أنتم رائعون لأنكم تعرفون الإجابة. نعم صحيح، لنستمتع ونقضي وقتا جيدا، ولكننا نستمع لنستمتع ونقضي وقتا جيدا فحسب؟
لا 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 يا أحبتي، هناك سبب آخر، وهو أن نستفيد ونتعلم وألا نكرر أخطاء الآخرين، بل نستفيد من تجاربهم وقصصهم، حينها نكون قد استفدنا واستمتعنا في آن واحد،
وأن نتعلم منهم الصفات الجيدة ونبتعد عن السيئة منها. مثلا ماذا؟ ماذا؟
العناد.
أها نعم،
مثلا صفة العناد، ليتنا نبتعد عنها. ما هو العناد؟ يا مشاكس، ألا تعرف معنى العناد؟ العناد يا صغيري هو أن تطلب منك والدتك أو والدك أن تفعل شيئا وأنت تقوم بعكس ما طلبت،
أي أن تتذمر ولا تقوم بالعمل الذي طلبه منك والدك. وكي تعرفوا المزيد عن هذه الصفة، ما رأيكم يا عزائي لو نذهب ونزور صديقا عنيدا؟ أتعرفون من؟
إنه الفيل. نعم، هناك فيل عنيد صغير، سنجده في قصة اليوم، فلنذهب إليه ونستمع معا إلى
حصة القصة.
كان في قديم الزمان كانت هناك غابة تعيش فيها الحيوانات بسعادة وسرور. كل مجموعة وحسب نوعها اختارت جزءا من الغابة لتعيش فيه، الحمير الوحشية في جهة، الأرانب والسناجب في جهة، الثعالب والأسود والنمور في جهة أخرى، كل وحسب حاجته اختار مكانا للعيش فيه، ولكن الجميع يجتمع قرب البحيرة ليشربوا الماء. وكما تعرفون يا أصدقاء، فإن الضفادع لا تعيش بعيدا عن الماء، لذا سكنت قرب البحيرة حيث مكان الأرانب وأعشاش العصافير الصغيرة. أما الفيلة فلم يكن لها مكان، نعم لم يكن لها مكان محدد. إذن يا أصدقائي، وكونها لم تملك مكانا تعيش فيه، كانت تحتاج إلى غذاء كثير، لذا كانت ترحل حسب توفر العشب، فحيث مكان تذهب إليه.
وبين هذه الفيلة كان هناك فيل صغير مدلل لكونه الأصغر في القطيع، وجميع الفيلة تهتم به وترعاه، لذا صديقنا الفيل استغل دلالهم له وتحول إلى فيل عنيد لا يسمع كلام أحد ويتعمد التذمر على الآخرين. ذات يوم حين كانت الفيلة قرب البحيرة تشرب الماء كعادتها، قفز الفيل الصغير وسط الماء، فقالت له أمه:
يا صغيري فلفول، إلى أين تذهب؟ عد إلى مكانك يا بني.
أريد أن ألعب يا أمي، فإن الماء منعش جدا جدا جدا.
أعلم إنه منعش، ولكن انتظر حتى ننتهي من الشرب ثم اذهب لتستحم به.
ولكن أريد أن أستحم الآن الآن الآن.
يا فلفول، تعكرت المياه بسبب حركتك ولعبك داخلة.
وماذا في ذلك؟ أنا ألعب.
يا فلفول، اترك عنادك، فبحركتك للمياه ستخلطها بالوحل، وهكذا تسبب الأذى للجميع وتمنعهم من شرب المياه النظيفة.
يا أمي، وإن يكون، أنا أريد أن ألعب، أريد أن ألعب. هاي هاي.
نعم يا أحبتي، ومهما حاولت والدته أن تمنعه من اللعب بتلك المياه لم يكن فلفول يأبه لها، واستمر بعناده، واستمرت تناديه وتناديه وتطلب منه أن يتوقف عن اللعب. نعم، أن يتوقف عن اللعب بتلك المياه، ولكن دون جدوى. استمر فلفول باللعب وابتعدت الحيوانات عن المياه كونها أصبحت عكرة وغير صالحة للشرب. بعد فترة وجيزة شعر فلفول بالملل فخرج من الماء وذهب نحو والدته التي كانت غاضبة منه، فقال فلفول:
أمي، ها أنا خرجت، لماذا أنت غاضبة مني؟ لماذا؟
ما الفائدة من خروجك الآن؟ منذ وقت طويل وأنا أنادي فلفول أخرج، فلفول أترك عنادك واسمع الكلام، ولكن لا فائدة.
ولكن سمعت كلامك الآن يا أمي، سمعت.
نعم، ولكن بعد أن تسببت في تعكير المياه ومنع الفيلة من شرب الماء، وتعلم بأن الحيوانات تشرب المياه بالدور.
كنت أشعر بالضجر وأريد أن ألعب، فماذا عساي أن أفعل؟
يا فلفول، العب حيثما تشاء، ولكن لا تكن عنيدا يا بني، واسمع الكلام.
حسنا يا أمي، سأذهب لأواصل اللعب قرب البحيرة.
اذهب، ولكن حذاري أن تبتعد من هنا.
حسنا يا أمي، أنا ذاهب، إلى اللقاء. حسنا.
أصدقائي، ذهب فلفول ليلعب قرب البحيرة، وقريبا من تلك البحيرة كانت هناك أعشاش للعصافير وبيوت للأرانب حفرتها في الأرض، وكانت الضفادع كعادتها تعيش على جانب البحيرة. وكما تعرفون يا أصدقائي، إن الفيلة ذات حجم كبير ووزن ثقيل، وحين تسير في مكان فإنها تترك أثراً وتسحق ما تدعسه. سار فلفول وابتعد عن مكان الفيلة وهو يلعب وينشد:
ف ف ف فيل في الأرجاء، اسمه فلفول، في كل الفصول يلعب ويمرح، يقفز ويسرح، يأكل العشاب، يقفز وسط الغاب. ف ف ف فيل في الأرجاء، مرحبا يا صديقي الضفدع.
غرر، مرحبا بك يا فلفول، إلى أين تذهب؟
وما شأنك يا ضفدع؟ أذهب إلى حيث أشاء وأفعل ما أشاء.
غرر يا فلفول، أنت معروف بعنادك، ولكن كما تعرف بأن لكل حيوان منطقة يعيشها، فلا تقترب من بيوتنا لأنك ستدمرها بأقدامك الكبيرة.
أنا أريد اللعب ولا أحد يمنعني، سأذهب وألعب في كل الأماكن.
يا فلفول، كف عن العناد، فعنادك سيكون سبب إبعادك عن الجميع.
ما همني إن ابتعدتم أو لا، فأنا أفعل ما أشاء وألعب حيث أشاء. فيل في الأرجاء، اسمه فلفول، في كل الفصول يلعب ويمرح، يقفز ويسرح، يأكل الأعشاب، يقفز وسط الغاب. فيل في الأرجاء.
كونوا حذرين يا أصدقائي الضفادع، فالفول العنيد هنا، فالفول السمين هنا، سيدمر بيوتنا بأقدامه الضخمة. اخرجوا من بيوتكم وتعالوا إلى البحيرة.
نعم يا أصدقاء، فخرجت الضفادع من مكانها واتجهت جميع نحو البحيرة، وهم غاضبون من فلفول وتصرفاته، ولكن فلفول كعادته استمر في عناده ولم يتوقف عن السير حتى وصل إلى الجهة التي يسكنها الأرانب. فشاهد الأرنب الأبيض وهو يجلس على صخرة كبيرة ويقضم جزرة بأسنانه.
مرحبا أيها الأبيض الناصع بياضا، ليتني كنت مثلك. ألا تدعوني إلى وجبة جزر؟
فلفول، فلفول، أنت هنا يا فلفول؟
نعم، نعم، أنا هنا وهناك وحيث أشاء.
ألست صديقك يا فلفول؟
نعم، أنت صديقي.
إن كنت صديقك فأرجوك ألا تذهب إلى تلك الجهة، فبيوتنا هناك وأخشى عليها من وزنك الثقيل. أرجوك يا فلفول، العب في الجهة الأخرى، أرجوك.
بل سأذهب كي ألعب قرب بيوتكم، ولن أذهب إلى الجهة الأخرى. من قال لكم أن تبنوا بيوتكم هناك؟ ألا تعلموا أن فلفولا قد يأتي إليكم في أي لحظة؟
كلا يا فلفول، اترك عنادك ولا تذهب إلى هناك. فلفول، فلفول،
فيل في الأرجاء، فا فا فا، فيل في الأرجاء اسمه فلفول.
كان الأرنب يعرف يا أصدقائي أن فلفولا مشهور بعناده، وكان واثقا بأنه حين يمنعه من الذهاب إلى جهة معينة فإنه سيعانده ويذهب إليها. لذا قام الأرنب ودون علم فلفول بإرساله إلى مستنقع مليء بالوحل تغطيه الأعشاب ولا يبدو مستنقعا. كان فلفول يقفز، ينشد، يواصل السير، وفجأة سقط وسط المستنقع المليء بالوحل. حاول الخروج، لم يستطع. تحرك بشدة، لم ينجح. وكلما ازدادت حركته ازداد غوصه في الوحل، فبدأ فلفول بالصراخ.
النجدة، النجدة، أمي، أمي، أين أنت يا أمي؟ صايديني.
يا صديقي فلفول القوي الكبير الثقيل السمين، أرى أنك تطلب النجدة. كم يبدو شكلك مضحكا.
دعني الاستهزاء بي وإذهب ونادي أمي، فأنا أغوص في الوحل.
أنا ما تستحقه، وكل ذلك يحدث لك بسبب عنادك.
النجدة، النجدة، أمي، أمي، تعالي إلى هنا. هيا،
لن نناديها يا فلفول، وستبقى هنا تعيش حياتك في الوحل، فلينفعك العناد.
أرجوكم، أرجوكم، أنا أبكي ولا تتحمل أمي، أترى دموعي. تقول إنها دموع غالية.
فلفول، دموعك لن تهمنا، ولكن دموعك لن تهمنا، ولن نجيدك إلا بشرط واحد.
يا فلفول، ماذا قررت؟ نتركك تبيت في الوحل أم تعيدنا بشيء كي نساعدك؟
أعيدكم بما تريدون وسأنفذ كل ما تطلبونه مني. أرجوكم، أرجوكم، انقذوني، انقذوني.
يا فلفول، تعيدنا بأن تترك العناد وأن تنسى العناد كليا وتسمع كلام من ينصحك.
أعيدكم، أعيدكم، صدقوني، صدقوني، لن أكرر عنادي وسأفعل كل ما تطلبونه مني.
حسنا، حسنا يا فلفول. يا صديقتي العصفورة، أرجو منك أن تذهبي وتخبري أم فلفول بأن فلفولا قد سقط في تركة الواحد، فليأتوا لإنقاذه. هيا يا عصفورة، هيا.
نعم يا أحبتي الصغار، وذهبت العصفورة إلى أم الفيل لتخبرها بما حدث لفلفول. فهرعت أم فلفول هي وأصدقاؤهم الفيلة حتى وصلوا إلى فلفول، فألقوا إليه بجذع شجرة كبيرة، أمسك به فلفول، وصارت الفيلة تسحب وتسحب وتسحب حتى خرج فلفول بسلام. منذ ذلك اليوم يا أصدقاء وإلى الآن، تا ترك فلفول العناد وأصبح فلفول مطيع بعد أن كان فلفول عنيد.
أصدقائي أعزائي، بعد أن استمعنا لقصة فلفول العنيد، لابد أننا تعلمنا درسا وفهمنا وتعلمنا بأن العناد يضر ولا ينفع. لذا يا أصدقاء، حذاري 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 من العناد، لأنه سيوقعكم في المشاكل كما وقع فلفول في مستنقع الوحل.
نعم يا أصدقائي، جميعنا نعلم بأن العناد يسبب لنا الحرمان. الحرمان من ماذا؟ الحرمان من أهلنا وأصدقائنا وكل من يهمنا أمره ويهمه أمرنا. والآن ما رأيكم لو نذهب إلى فقرة أخرى تعرفونها؟ لن أخبركم بها، سأخبركم بعد قليل، لكن شرط أن تنتظروني.
في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان.
في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان.
في الدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن.
للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن.
نطفي ونمرح ونجري نحيا في حب وصفاء، فلقد خلق الله الدنيا باسمة الأرجاء.
نطفي ونمرح ونجري نحيا في حب وصفاء، فلقد خلق الله الدنيا باسمة الأرجاء.
تهتف يا أبنائي هيا هيا يا أبناء، عملا سعيا جودا هديا فالإيمان عطاء.
تهتف يا أبنائي هيا هيا يا أبناء، عملا سعيا جودا هديا فالإيمان عطاء.
أجيال للفجر الآتي أجبال أبطال، في عزم نمضي وثباتي لا نخشى الأهوال.
أجيال للفجر الآتي أجبال أبطال، في عزم نمضي وثباتي لا نخشى الأهوال.
للمستقبل خير بناتي من حسن وجلال، نسقي بمياه الآيات أزهار الآمال.
للمستقبل خير بناتي من حسن وجلال، نسقي بمياه الآيات أزهار الآمال.
في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان.
في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله درجنا ونحب الأوطان.
للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن.
للدنيا للناس شدونا بجميل الألحان، حب العالم في جنبينا وضياء القرآن.
أعزائي، هل استمعتم إلى النشيد الجميل؟ أكان جميلاً؟ شكرا لكم، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم الجميل أيضا حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن هناك من ينتظرنا يا أعزاء، من منكم يعرف عما سنتكلم؟
أحسنتم يا أصدقاء، إنها العصفورة الطيبة، تلك التي لم ولن تبخل علينا بأي معلومة، فهي قادمة إلينا. نعم، قادمة إلينا بمعلومة مفيدة، إذن لما الانتظار؟ هيا بنا، هيا فلنستقبلها معا. تفضلي يا صغيرة، تفضلي يا توتة الكتكوتة.
العصفورة. الأصدقاء، احذروا احذروا. من أنا؟ لا لا لا، لست الفيل، أنا عصفورتكم توتا. لما جئت إلى هنا؟ لما؟ لما؟ تذكرت، جئت لأجلب لكم معلومة. نعم يا أصدقائي، اليوم كنت قد ذهبت إلى مزرعة صغيرة، تيك 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 تيك، وفي تلك المزرعة صادفتني دجاجة جميلة، كانت منهمكة في طعامها. ألقيت عليها التحية لكنها لم تسمع. تيك 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 تيك، كررت وقلت مرحبا يا دجاجة، لكنها لم تسمع، حتى أنني قررت أن أمازحها، فأخذت حبة صغيرة من أمامها وطرت بعيدا جدا. تيك 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 تيك، فنظرت إلي وقالت أيتها العصفورة، هل هذا هو وقت المزاح؟ أعيد إلي طعامي. فقلت لها تيك 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 تيك، تعالي إلى على الشجرة وخذيها بنفسك. وكنت أضحك وأمزح معها. تيك 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 تيك، فقالت لا، بل أنت عيديها إلى مكانها. قلت لها هيا طيري طيري يا دجاجة. كنت أمزح معها فحسب، ولكنها صمتت تيك 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 ولم تجب. فناديتها يا دجاجة يا دجاجة يا دجدج، لكنها لم ترد. فعدت إليها وسألتها لم لا تطيرين إلى الأعلى؟ فأجابت تيك 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 تيك، لأن جسمي كبير ووزني ثقيل وجناحي صغيران، فلا يمكنني الطيران إلى نقاط مرتفعة. تيك 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 تيك، فقلت لها أنا آسفة جدا، لم أقصد إزعاجك يا دجاجتي العزيزة، كنت أريد ملطفتك فحسب، كنت أمزح معك يا دجاجة. فبغضتني وسحبت الحبة من أمامي وقالت ضحكة سعيدة أخذتها أخذتها. حينها ضحكنا سويا تيك 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 تيك، وقلت لها وأنا أخذت معلومة جميلة عنك يا دجاجتي الصغيرة، وهي أن الدجاج لا يمكنه الطيران كسائر الطيور بسبب حجم جسمه الكبير قياسا بجناحيه. قالت الدجاجة هيا طيري بسرعة إلى الأصدقاء وأخبريهم بتلك المعلومة قبل أن تنسيها. فقلت لها تيك 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 تيك، أنا ذاهبة لأخبرهم، إلى اللقاء. تيك 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 تيك.
عدنا إليكم أحلى عودة بعد أن استمعنا إلى العصفورة الجميلة ومعلوماتها المميزة وصوتها الرائع. يا أصدقاء، نعود إليكم بكل حب ونقول لكم ما رأيكم لو نستمع إلى فقرة أخرى؟ نعم، فقرة من فقرات برنامجنا، وهي فقرة أخبار الأصحاب. أنتم مستعدون؟ هيا بنا فلنذهب ونستمع إلى خبر اليوم معا. أخبار الأصحاب.
مرحبا بكل الأصدقاء في فقرتهم المحببة أخبار الأصحاب. جئنا إليكم بخبر جديد وطازج من صديقنا ممدوح. ما به ممدوح؟ وماذا حصل معه؟ سنعرف معا بعد قليل.
صديقنا ممدوح فقد الكثير من أصدقائه، بسبب عدم اعتنائه بملابسه ونظافتها، حيث إنه كان يهتم بكل شيء إلا ترتيب ملابسه ونظافتها. لذا قرر أصدقاؤه الابتعاد عنه، علّه يشعر بشيء من الاهتمام.
خرج ممدوح كعادته دون أن يرتدي ملابس نظيفة ودون كي وحتى تناسق في الألوان. وحين وصل إلى معهد الرسم وجد أصدقاءه ينظرون إليه بطريقة لم تعجبه، فاقترب منهم وأخبرهم: ما المشكلة؟ لما تنظرون إلي بهذه الطريقة؟
فناداه صديقه محمد وقال: سأخبرك بشيء. فذهب محمد نحو ممدوح وهمس بأذنه قائلا: لما لا تعتني بمظهرك؟ فالاعتناء بالمظهر أمر ضروري. تلعثم ممدوح وقال: وهل هذا هو سبب ابتعاد أصدقائي عني؟ فحرك محمد رأسه بالإيجاب حينها. فكر ممدوح كثيرا ثم قرر أن يغير طباعه، فذهب مسرعا نحو بيته، غسل وجهه ويديه، طلب من والدته أن تعطيه ملابس نظيفة. ففرحت والدته بذلك وجلبت له الملابس النظيفة والمكوية.
ارتداها ممدوح، مشط شعره، تعطر، ذهب إلى المعهد مجددا، وعندما شاهده أصدقاؤه أقبلوا عليه فرحين سعداء بما لاحظوا من تغيير على صديقهم ممدوح، وعاد ممدوح محبوبا بين أصدقائه.
وأنتم يا أصدقاء، شكرا لكم ولحسن الإصغاء.
شكرا لأطيب أصدقاء،
لأغلى الأحباء،
شكرا لكم لأنكم كنتم ولازلتم
ورود حديقتنا
ودمتم لنا أوفياء.
نعم يا أصدقاء، لم يبق لنا سوى أن نقول
إلى اللقاء.
إلهي وقفت دموعي تسيني، وقلبي ببابك باك هليل. فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم. بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل. هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك هليل. حسين وقلبي ببابك باك هلين. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج فالح الخزعلي. حضور الحاج قاسم في غرفة العمليات يعزز الدعم المعنوي للقادة العسكريين، وحضوره بين المجاهدين على السواتر يشعرهم بأن النصر قادم لا محال. حين يكون الحاج قاسم حاضرا معنا في غرفة العمليات لا نسأل عن إمكانيات المعركة، فحضور الحاج قاسم يعني نحن في أعلى مستوى الجهوزية للمعركة القادمة. حين نكون في معركة متعددة المحاور ومعنا قطاعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، يوجه الحاج قاسم الإخوة المعنيين بتجهيز محاور الجيش والشرطة بكافة الإمكانيات العسكرية. كان الحاج قاسم قائدا ميدانيا في أرض المعركة، يتخذ القرار سريعا ويوجه القوات حسب ما يراه مناسبا في المعركة. كان الحاج قاسم سليماني إنسانا عاطفيا أكثر من أن يكون حربيا، والذين يسمعون باسم الحاج سليماني لا يتصورون بأن هذا القائد الذي أرعب العالم باسمه كان كثير البكاء على أبواب الشهداء. وربما لا يصدقنا البعض إذا قلنا لهم إننا حين نشكر الحاج قاسم على موقف ما يحمر وجهه خجله. عندما يتعرف الحاج قاسم على أحد القادة الميدانيين في المعركة وبعد انتهاء المعركة يسمع بأن فلانا الذي تعرف عليه اليوم نال وسام الشهادة، يبقى يبكي على فراقه وكأنه رفيق له منذ سنوات. كان الحاج قاسم داعما للشعب العراقي في كل طوائفه، لم يميز بين طائفة وأخرى، سعى إلى خلاص الإخوة الإيزديين كما دعم الإخوة المسيحيين وأسس لهم قوة عسكرية، وهكذا وقف مع الكرد ودعم السنة كما وحرر أراضي التركمان، وكان يوصي ويسعى إلى أن يبقى العراق واحدا قويا. شهادة أخرى للشيخ جلال الدين الصغير. كان السياسيون العراقيون ينتقلون وسط بغداد بالعجلات المدرعة، في حين كان الحاج قاسم يتنقل في ساحات العمليات وسط الرصاص بعجلة نوع بيكاب مدنية. لم يكن تواجد الحاج قاسم سليماني في ساحة المعركة كقائد عسكري للمعارك فقط، وإنما عمل بنية خالصة على إعادة الروح المعنوية للمقاتلين، بل وحتى للقادة الميدانيين. فحضور الحاج قاسم بين المجاهدين والتنقل بينهم والتقاط الصور معهم جعلهم يشعرون بالنصر قبل تحقيقه. كان وجود الحاج قاسم ميدانيا في عمليات ناظم التقسيم في الثرثار فيه مخاطرة كبيرة جدا عليه، وتحدث معه الإخوة القادة الميدانيون وطلبوا منه عدم التجوال بين المقاتلين خوفا من استمكانه من قبل العدو ومن ثم استهدافه بسهولة. لكنه كان لا يبالي لحديث الإخوة وبقي يتجول بين المقاتلين كل يوم، في كل نقطة أقف وأتحدث مع الجنود وأسألهم عن أوضاعهم يتحدثون لي عن الحاج قاسم وكيف كان معهم اليوم، والتقطوا معه الصور وتحدث معهم واحدا تلو الآخر. من هنا انطلقت شعبية الحاج قاسم بين المقاتلين العراقيين وأصبح حبيب الجميع. كان الحاج قاسم سليماني قائدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان يتحدث لي الحاج قاسم عن شراسة المعركة في سوريا وكثرة العدو هناك، لكنه كان يشعر بأن المعركة في العراق فيها طعم مختلف عن سوريا. في ذات يوم قال لي الحاج قاسم: أنا أحس بحلاوة النخوة التي أخرجت ملايين الشباب العراقيين الذين هبوا للدفاع عن العقيدة والوطن بلا أي مقابل. الحاج قاسم كان يعشق المقاتلين العراقيين وكان يشعر معهم بالنخوة والأمن، وهم يشعرون بأن النصر يأتي مع الحاج قاسم. بالمناسبة كان الحاج قاسم يحب العرفانيين ويميل إلى العرفان، وكانت له علاقات مع أصدقاء عرفانيين لا تجدهم بسهولة. في ذات يوم كان الحاج قاسم سليماني ضيفي هنا في داري وتحدث لي عن هؤلاء العرفانيين الذين يحبهم كثيرا. وبينما نحن نتحدث عن العرفان والعرفانيين اتصل الحاج قاسم بشخص أجهل اسمه وقال له: نحن هنا نجلس ونمسك بأيدينا قرآنا. فرد ذلك العارف قبل أن يكمل الحاج قاسم حديثه وقال له: نعم، بأيديكم قرآن، وأنتم الآن تقرؤون الآية الفلانية، رقمها كذا وجزءها كذا، والشخص الذي يجلس بجانبك، يقصدني أنا، لديه أمر مهم جدا لكن لا أحب أن أتحدث فيه الآن. انتهت المكالمة وأنا منبهر بذلك الرجل. سألت الحاج قاسم عنهم وكيف وجدهم وأصبحوا أصدقاءه. ابتسم وهو يقول لي: أنا أسمع من الناس عنهم وعن قصصهم، فأبحث عنهم وأجدهم ويصبحون أصدقائي. كانت علاقتي بالحاج قاسم بعيدة جدا عن العمل، كانت علاقة أخوية. هو كان يقول لي: أنا في العراق لدي 5 أصدقاء أحب أن أجلس معهم دائما وأزورهم. وذكر منهم السيد حيدر الحكيم، نجل السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، وأخي الأصغر الحاج أبا ضياء الصغير. وأنا شخصيا كنت أعلم بأن بين الحاج قاسم وبين هؤلاء علاقة شخصية أخوية، وأعلم أيضا أنهم من محبي الحاج قاسم كثيرا. كان الحاج قاسم في قمة الآداب والتواضع مع الجميع، وصاحب قلب كبير جدا. عندما يكون هناك خصام بين طرف وآخر، يجلس الحاج قاسم مع كل طرف ويستمع لهما ويتعامل بصدق مع القضية، ولا يجامل أحدا على كلمة الحق والصدق، حتى وإن كان أحد الأطراف مقربا له.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وحييكم من طهران صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أعزائي الكرام، الآن ننتقل بكم إلى كلمة السيد حسن نصر الله حول التطورات في المنطقة. فإلى هناك.
سليم. السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضوركم الكريم والكبير هذا، وأشكركم على هذا الحضور في إحيائنا لهذه الذكرى السنوية لقادتنا الشهداء في بلدة النبيشيط، بلدة سيد شهداء المقاومة في البقاع، في بلدة جبشيت، بلدة شيخ شهداء المقاومة في الجنوب، في بلدة تردبة، بلدة القائد الجهادي الكبير، وهنا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم سعيكم وحضوركم وجهادكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكل الذين يقدمون اليوم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، هذه ودائع الله يستعيدها، ولكنه يقبل أن يشتريها منه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة والأخوات، نحيي اليوم الذكرى السنوية